بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الإشعار للميت. قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، هذا في صورة الكفن. وكل ما يرد في هذا الباب ليس على الوجوب، إنما هي استحسانات لبعض أهل العلم. فالذي قاله الحسن رحمه الله تعالى ليس بالمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة والأمر في كفن المرأة على المتيسر. فأشهر ما ورد في ذلك حديث فيه أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإشعار فالمراد به هنا الثوب الذي يلي الجسد، ولكن هنالك إشعار آخر، ذلك الذي قيل فيه أو قال البعض فيه الإشعار مثله، وقول ليس بصائب ولا بصحيح، وإشعار البدن. إشعار البدن صائب وصحيح، وقد أشعر النبي صلى الله عليه وسلم البدن. ما المراد بإشعار البدن؟ الإبل التي يذهب بها إلى بيت الله الحرام كانت تشعر، ومعنى تشعر أنها تطعن طعنا خفيفا في ظهرها فيسيل الدم فيمسح الجسم بالدم السائل، تسمى حينئذ أشعرت. قال البعض الإشعار مثله، وحججوا بقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إني قلدت هدي وأشعرت بدني ولبدت رأسي. الإشعار مسنون في الإبل. قال حدثنا أحمد وحدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، تبادر ابنا لها فلم تدركه، الذي يظهر أنها سمعت بوفاته فأرادت أن تدركه قبل الوفاة فلم تدركه. فحدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففناها فيه، يعني معنى أشعرناها الففناها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني الإشعار يقصد لف الجسم كله، أما الإزار فلف أسفل الجسم فقط، فقوله الإشعار يعني لف الجسم كله بهذا الثوب. والله أعلم. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. أم عطية قالت دفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، تعني ثلاثة قرون. قال سفيان، قال وكيع، قال سفيان ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها. أم عطية فعلت ذلك مع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يضطرد إن النبي لم يأمرها أن تجعل الشعر ثلاثة قرون؟ إنما هي التي فعلت ذلك، إنما هي التي فعلت ذلك. فهل هذا يؤخذ منه مشروعية ذلك؟ ذلك فعل فعلته المغسلة ليس بناء على تعليمات الرسول لها كما في هذه الرواية، إنما اجتهاد اجتهدته واجتهاد الصحابة أولى من غيرهم من غير إلزام، والله أعلم. باب الثياب البيض للكفن. الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل. نعم، هو نفسه يلقى شعر المرأة خلفها، نفس حديث أم عطية متكرر. الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف. الكرسف القطن، الكرسف القطن. كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، كرسف من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، يعني تلفف بثلاث لفات من قطن، القطن هو الكرسف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تستحاض ينزل عليها الدم نزيفا، قال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن، أصف لك أن تضعي في المحل محل النزيف قطنا، هذا قوله أنعت لك الكرسف. فهذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب بيض من قطن سحولية نسبة إلى بعض البلاد، قال ليس فيها قميص، يعني من الثوب ليس قميصا كقميصنا ولا عمامة. باب الكفن في 2 الرسول كفن في كم؟ في 3. هنا يبوب باب الكفن في 2، يعني جواز الكفن في 2. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد، حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من قوله وكفنوه في 2، يعني إذن يجوز الكفن في 3 أثواب. لماذا يا شيخ سيد؟ لأن النبي كفن في 3 ويجوز الكفن في 2. لماذا؟ لأن النبي قال كفنوه في 2، ويجوز الكفن في 1. لماذا؟ نعم أنت وائل، الحمد لله على السلامة يا وائل. لأن مصعب بن عمير كفن في 1، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، إن غطيت رجلاه بدا رأسه، إذن يجوز الكفن في 3 أثواب، ويجوز الكفن في 2، ويجوز الكفن في 1، والأمر في ذلك كله واسع، ولكن يستحب ستر الميت سترا جميلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل أو أخبر عن رجل مات فكفن في غير طائل، أي كفن في شيء لا يجزئ، فنهى عن ذلك وقال إذا كفن أحدكم أخاه أو إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. نعم كان يعني إذا دعت الحاجة. باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا قوله ولا تحنطوا للميت لكونه محرم استفيد منه أن غير المحرم يجوز تحنيطه يجوز تطيبه. طبعا تعرفون بارك الله فيكم أنه أحيانا تكون هناك زيادات طفيفة في بعض الأحاديث زيادة صغيرة جدا لكن ينبني عليها حكم كبير. وإخواننا في التخريج أحيانا يخطئ. فمثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه يعني إيه لا تخمروا رأسه؟ لا تغطوا رأسه. هذا في الحاج دليل على أنهم كانوا مع غير الحاج يغطوا الرأس. لكن الحديث ورد بلفظ ولا تخمروا رأسه ولا وجهه زيدت كلمة وجهه. الحديث بعض إخواننا الذين يخرجون الأحاديث يقعون في خطأ فيأتوا مثلا عند حديث نفس الحديث هذا نفسه بنفس السند أو بنفس المتن في زيادة وجهه فيقول أخرجه البخاري ومسلم. تفتش في البخاري على لفظة الوجه مش موجودة. إنما صحيح أن أصل الحديث وارد في البخاري لكن الزيادة التي أشرت إليها مش في البخاري وهي زيادة ماذا؟ الوجه. زيادة ماذا؟ الوجه. فبها نكتشف أحيانا طالب العلم الذي يسرق التحقيقات من غيره انك بتتابعه في لفظه انت عارف انها مش في البخاري. افلح ان صدق افلح وابيه ان صدق مثلا انا عارف ان لفظة وابيه عند البعض دون البعض فالمخرج الدقيق بيه خلاص تكتشف انه خرج اللفظة تخريجا دقيقا والمتعجل يخرج اللفظة بلا دقة وبلا نظر في المتون. كلمة او زيادة وجهه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه زيادة وجهه ينبني عليها حكم. ظن أن كنا في العام قبل الماضي في مزدلفة نبيت في مزدلفة في الحج فهبت رياح شديدة الجو كان باردا والرياح تحمل غبارا فجل الحجيج غطوا الوجوه من خشية ماذا؟ خشية البرد والغبار. فلما أصبحوا قيل لهم كل من غطى الوجه عليه دم لأنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. فمباشرة اتجه الناس إلى المنحر لا يشترون ذبائح لدم التمتع فقط يعني أصبحوا يشترون دماء لدماء التمتع ودم الجبران الذي نشأ لجبر الخطأ الذي حدث بتغطية الوجه. فهنا لزمنا البحث عن المستند، فقالوا المستند إن النبي قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلنا لا، هنا ننظر في زيادة وجهه، هل هذه زيادة زيادة ثقة مقبولة أو أنها زيادة ثقة مردودة أو ليست بزيادة ثقة من الأصل. فتم البحث حول زيادة وجهه، الآن المسألة حديثية، يعني ننظر كيف ستوفر على الناس ملايين الريالات، الزيادة الآن زيادة ماذا؟ زيادة الوجه. فلما تبين أن الزيادة ضعيفة، طبعا اللي بيسألوك طائفة محدودة، طائفة محدودة هم السائلون عن ماذا نفعل، زيادة ضعيفة يا جماعة، فعليه المحظور على المحرم تغطية الرأس كما في رواية البخاري لا تخمر رأسه. زيادة الوجه زيادة ضعيفة أو شاذة على التحرير، فمن ثم لم يلزموا بشيء. واضح كده يا اخوان؟ فاحيانا جزئيات مثل هذه الجزئيات الشان فيها كالذي سمعتموه، والله اعلم. فهمت حاجه؟ لا ما اظنك فهمت. فهمت لك جايزه يعني، فهمت ايه؟ كويس. زياده لا تخمر وجهه زياده متكلم فيها، ومن ثم فإذا نمت وأنت محرم، نمت وأنت محرم وغطيت وجهك، وغطيت وجهك، فهل عليك شيء؟ إذا كنا نرى أن الزيادة ضعيفة إذن لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، لكن إذا غطيت الرأس دخلت في ماذا؟ دخلت في المحظور. إذا كنت متعمدا عليك دم، إن كنت جاهلا فأنت معذور بجهالتك. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل لمن قال الشخص يبعث على ما مات عليه، الشخص يبعث على ما مات عليه، فاللي بدخن يموت وبدخن يبعث مدخنا، واضح هكذا يعني في حديث يبعث المرء على ما مات عليه، والله أعلم. نريد مجموعة أدلة على هذا يا أخوة، مجموعة أدلة على أن المرء يبعث على ما مات عليه، وهل هذا مضطرد أو غير مضطرد؟ نعم. أيوة، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثجب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. واضح؟ قال باب كيف يكفن المحرم، نفس الحديث السابق، ويكفنه في ثوبين، نفس الحديث السابق. طيب، يعني المحرم فقط لا يخمر ماذا؟ لا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه المحرم، المحرم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يعني كفت الثوب إنما منهي عنه للأحياء، أما الأموات فسواء كان مكفوتا مرفيا أو ليس بمكفوت مثني أو غير مثني فلا بأس. ومن كفن بغير قميص، حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن أبي معنى في هذا الحديث فوائد فأرجو الانتباه، أن عبد الله بن أبي يعني احيانا يا اخوة احاديث كذا تأتينا فجأة عارضة نستفيد منها بعض الفوائد التي احيانا تضبط المسيرة الى حد ما. انا اول امس بقرأ مع بعض اخواني اثرا عن عمر رضي الله عنه، مكتوب في الاثر السند الى عبد الله بن السائب، السند الى من؟ عبد الله بن السائب، قال كنت أصلي وأخر عمر رضي الله عنه العشاء الآخرة، أخر صلاة العشاء، مكتوب كده. فجاء عمر كرم الله وجهه، عمر كرم الله وجهه فوقف عند ظهري، وقف عند ماذا؟ ظهري، فقرأت سورة الذاريات، قرأت سورة الذاريات حتى بلغت قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عمر بصوت أسمع المسجد كله أشهد لما استمع قول وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر أشهد. السند حسن، السند الأثر حسن على أقل الأحوال، ولا ممكن أن يصحح. فاستأنس البعض بها على أن الإمام إذا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت قلت أشهد ولا أحدث خلافا. وورد أيضا عن ابن عمر بسند صحيح أنه استمع الإمام يقول سبح اسم ربك الأعلى، فقال سبحان ربي الأعلى. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح أنه قال لما استمع الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك فبلى. وفي بعض الروايات بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فأصبحت تعطينا خفة في الإنكار على من يقول أشهد حقا، لأن بعض إخواننا يبدع مطلقا. إذا وقفت على هذه الآثار خفت حدتك في النكير على من خالفوك، خفت حدة نكيرك على من خالفوك، ولم تحتاج إلى إنشاء مشكلة، فالعلم يقلل الاختلافات، غايته أن سيكون هناك راجح وماذا؟ راجح ومرجوح، هناك راجح ومرجوح. فلأنك لا تستطيع أن تبدع صحابيا، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عمر كان في الفريضة، لأن عمر كان في ماذا؟ كان في الفريضة. وأنا كنت أتصور أن يعني أن الذي ذهب إليه العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، عفوا، بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، كنت أظنها قاصرة على النافلة لأنها وردت في صلاة الليل. فالعلماء ينقل عن النووي عن كثير منهم أنهم يقولون فرضا أو نفلا. وزاد النووي زيادة وهي وإذا مر بآية فيها تنزيه نزه، بآية فيها تنزيه نزه. على هذا ونحن نقرأ القرآن نتدبر القرآن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. في أن النفس تحن إلى الأرحام أيضا، النفس تحن إلى الأرحام، فأبوه رأس المنافقين ولكنه يلتمس أي شيء قد ينتفع به أبوه من وجهة نظره، واضح؟ النفس تحن إلى الرحم أحيانا. قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، جبلة، إلى أن نهي عن ذلك. هنا: يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه، أعطني قميصك يا رسول الله وكفنه فيه وصلي عليه، صلي عليه يا رسول الله واستغفر له، وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه، آذني أصلي عليه. هل آذني هنا بمعنى إذن لي يا إخوة، ولا أعلمني؟ أعلمني، يعني إذا أردت، إذا حانت الصلاة عليه فأخبرني حتى آتي وأصلي عليه. آذني أصلي عليه، فآذنه، يعني بعد ما انتهى من الكفن آذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ قال: أنا بين خيارتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: يعني إنني خيرت، استغفر أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث العمل بالظاهر، يعني على ظاهره استغفر أو لا تستغفر، فبنى على أنه يستغفر، فأخذ بعض العلماء من ذلك العمل بالظاهر. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نواصل لأن الحديث فيه فوائد. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة عن عمرو، سمع جابرا رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن. فيه فائدة، استمعوها يا إخوة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه يعني أخرجه من ماذا؟ أخرجه من القبر، فنفث فيه من ريقه. ففيه جواز إخراج الميت من القبر، جواز إخراج الميت بعد الدفن من القبر. ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. فيه أمور: جواز الكفن في ماذا؟ في القميص، جواز الكفن في القميص، هذا واضح. الشيء الثاني: جواز فيه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حال عبد الله بن أبي، لكن الرسول يعتقد، الرسول نفث فيه من ريقه، لو لم يكن لذلك فائدة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جواز استخراج الميت من القبر لعلة من العلل، يعني أخرجه من القبر، ألبسه قميصه، نفث فيه من ريقه. ففيه جملة فوائد. هل أحد من الإخوة عنده فائدة أخرى؟ هات. بس النبي نهي، نهي بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. البر بالآباء يعني البر بالآباء، لكن إذا ما لم نصادم نصا، ما لم نصادم نصا، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم طيب، رفق النبي بأصحابه، لأن النبي رفق بمن؟ بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي. إذن إذا أردنا الآن أدلة على جواز استخراج الميت بعد الدفن من القبر، من يذكرنا ببعضها؟ تفضل. جابر بن عبد الله لما دفن أبوه مع رجلين أو ثلاثة ما طابت نفسه أن يدفن أحد مع أبيه، فجاء استخرج جسمه بعد شهر من دفنه. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول استخرجه النبي من القبر وألبسه القميص بعدما دفن. نعم، غيره من الأدلة حديث، لكن في سنده بعض الكلام. لما أراد موسى عليه السلام الخروج من مصر أظلمت عليه الطرقات، فأراد أن يخرج رفاة يوسف عليه السلام معه، فقيل له لن يخرج، لا يعلم مكانه إلا عجوز بني إسرائيل، فذهب إلى عجوز في بني إسرائيل قالت أنا أعرف مكان رفاة يوسف ولكن لن أدلك عليها إلا إذا أعطيتني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أكون معك في الجنة. أبى موسى عليه السلام ورفض موسى، فقالت إذن لن أدلك عليها، لن أدلك على رفاة يوسف. فأوحى الله إليه أعطيها سؤلها، فأعطاها سؤلها فدلتهم على رفاة يوسف فأنار لهم الطريق. الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وإن كان البعض قد تكلم فيه ببعض الكلام، والبعض يقول كيف والله يقول والنبي يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقيل إن الرفات كلمة الرفات أحيانا تطلق على الجسم كله، كما قال الرسول اصنعوا لي منبرا يحمل عظامي أو يحمل رفاتي، تعبير بالجزء عن الكل والله أعلم، تعبير بالجزء عن الكل والله أعلم. نعم، مرة قبل الدفن ومرة بعد الدفن، مفيش مشكلة، إما أننا نصير إلى الترجيح أو إلى التكرار. باب الكفن بغير قميص، يعني الكفن في القميص جائز ولا غير جائز؟ هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفين الشخص في قميص؟ هل نهى الرسول عليه صلاة الله وسلامه عن تكفين الشخص في القميص؟ لم نقف على نص فيه نهي النبي عن التكفين في القميص. أحيانا أنت تفكر هل ورد نهي؟ يعني مثلا مسألة شهيرة، هجران أصحاب المعاصي عموما، هل ورد عن الرسول نص في الأمر بهجران أصحاب المعاصي باستثناء حديثة كعب بن مالك لتوقيف؟ ما أعلم نصا في ذلك، إلا أن المرد إلى المفاسد والمصالح والله أعلم. نعم، حسب المصلحة والمفسدة. باب الكفن بلا عمامة، الرسول كفن بلا عمامة. باب الكفن من جميع المال، الكفن من جميع المال، يعني الكفن يخرج ثمنه من تركة الميت قبل تقسيمها، من تركة الميت قبل تقسيمها، إلا إن تطوع متطوع، كان الأصل أن الكفن يخرج من تركة الميت قبل تقسيمها، وكذلك التغسيل أجرة المغسل، أجرة المغسل الذي يغسل الميت تخرج من التركة قبل تقسيمها. قال: باب الكفن من جميع المال، يعني من أصل المال، من جميع المال يعني ماذا؟ من أصل المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، يعني حتى ثمن الطيب، ثمن الطيب الذي يدفع لشراء الطيب الذي به يطيب الميت يستخرج من ماذا؟ من التركة، يستخرج من التركة. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. يبدأ بالكفن، هذا حتى الكفن قبل الدين، ثم بالدين ثم بالوصية. قال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. الحفارون يؤخذ أجرهم أيضا من التركة قبل التقسيم، إذا ما كانش في البلدة متطوعون فهذا يعطى من التركة قبل تقسيمها. لكن يا شيخ حمدي، المحزنة اللي يعملوها سرادق ثمنه يخرج من من؟ من الذي صنعه، أحسن الله إليك، من الذي أقامه، من الذي أقامه، أحسنت كده. لأن أحيانا تأخذ القوم الشهامة فينشئون السرادق سرادقا ضخما لاستقبال الأضياف وللتباهي، وبعد ما ينتهي السرادق ويمشي الناس يتصارعون على قيمة السرادق. يبدأ الولد يقول للبنت: أنت مخصوم منك 2000 جنيه من التركة. تقول: أنا ما قلت لك شامل. قل لها: هو أبويا وأبوك. وتحصل المناقشات في هذا، في السرادق على من أقامه، إلا إذا اتفقوا، إلا إذا حدث اتفاق. مش معناه أنه جائز، يعني أنا أقصد. قال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، كان خيرا مني، إذا أجرينا كلام عبد الرحمن على ظاهره ولم نحمله على التواضع فسيكون هناك من غير العشرة المبشرين بالجنة قوم أفضل من بعض العشرة، لأنه قال: قتل مصعب وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. سياق آخر: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، يعني أنت يا أخوة سمعت الآن تكفين في 3، في 2، في 1، في قميص وبدو، وأيضا في غير قميص، واضح كذا؟ يعني الأمر واسع جدا في مسألة الكفن. حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الشاهد أن في تكفين مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني يقطفها ويستنيها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإسخر. قال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. استعد الكفن يعني جهز الكفن وهيأه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها يا رسول الله لأكسوكها يا رسول الله. يعني امرأة صنعت بيدها شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألت لألبسها إنما سألت لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه فيجوز تجهيز الكفن قبل الموت. بارك الله فيكم.